بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يأتي شهر رمضان المبارك فيقبل الناس على طاعة الله تبارك وتعالى من صيام الفريضة ومن قيام الليل ومن قراءة القرآن ومن الصدقة ومن غيرها من أنواع الطاعات، وهذا كله من الخير الذي يمن الله عز وجل به على الأمة في هذا الشهر الكريم، إلا أن كثيرا من الناس لا ينتفع بهذه الطاعات الانتفاع المرجو، فلا يكاد ينتفع بها إلا في هذا الشهر، ثم لا ينتفع بها في غيره، فيكون غاية ما هنالك أنه قد أسقط عنه إثم ترك صوم رمضان، أو أنه قد غفر له بعض الذنوب ورفعت له بعض الدرجات، بينما بوسعه أن يكتسب من هذه الطاعات خيرا عميما، فإن هذا الذي يكون من اكتساب هذه الحسنات ومن محو بعض السيئات، هذا أحد أهداف مشروعية هذا الشهر، إلا أن هناك هدف آخر وغاية أخرى هي التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن المقصود أن يخرج المسلمون من هذا الشهر وقد اكتسبوا دافعا لهم على العمل بطاعة الله تبارك وتعالى في غيره، أي أن المقصود الأسمى من هذا الشهر، وهو المقصود من كل عبادة، أن تهذب القلوب وأن تتقي ربها تبارك وتعالى، وأن يوجد فيها خلق التقوى الذي هو شأن كل هذه المسميات الفاضلة التي عبر الله عز وجل بها عن شرائع الإسلام مجتمعة من الإيمان والإحسان والتقوى وغيرها من هذه المسميات التي تعبر عن العمل بكل طاعة وعن ترك كل معصية، وإنما يكون الدافع والمؤثر والمسيطر على ذلك هو القلب، ولذلك نصب الإيمان أصالة للقلب، ونسبت التقوى أصالة للقلب، لأن القلب هو ملك الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمقصود من كل عبادة ظاهرة أن تؤدي إلى صلاح الباطن وأن تؤدي إلى صلاح القلب، لكي يكون في المرة القادمة ولكي يخرج من هذه العبادة وهو أكثر قدرة على قيادة جوارحه إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وهو أكثر قدرة على اجتناب معصية الله عز وجل. وإنما لا ينتفع المصلي والقائم والصائم بهذا لأنه يكون ذاهلا عنه ابتداء، وهذا لا يحصل لمن ذهل عنه، وإنما يحصل لمن استحضره وعمل عليه. بل إن الذي يستحضره لا يحصل عليه دائما إلا متى جاهد نفسه ومتى عمل له عمله. فينبغي على من يرزقه الله عز وجل بطاعة في شهر رمضان أو في غيره أن يتفقد قلبه دائما قبل الطاعة وبعدها، هل حصل من هذه الطاعة على مقصودها الأسمى وهو إصلاح القلب الذي سوف يعينه بعد هذه الطاعة؟ لماذا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ولماذا لا تنهى عند كثير من المصلين عن الفحشاء والمنكر؟ هذا أيضا هو الفرق بين مصلي يدخل إلى المسجد وهو يستصحب أنه داخل ليتزود من التقوى، ليغسل ذنوبه الماضية وليعيد تأهيل قلبه لمواجهة ما سيواجهه من فتن. فإذا كان كذلك، من كانت هذه حاله كانت صلاته ناهية له عن الفحشاء والمنكر. وأما الذي لم يستحضر هذا أصلا ولم يتفقد قلبه بعد كل صلاة، هل خرج بقلب أكثر إيمانا؟ وهل خرج بقلب أكثر تقوى؟ وهل خرج بقلب أكثر استحضارا لثواب الله ولعقابه؟ كل هذا من استحضره وعمل له رزقه بإذن الله تبارك وتعالى. وشهر رمضان موسم من مواسم الطاعات، تزداد فيه الطاعة عن الطاعات المرتبة على مدار العام، ففي جميع العام توجد طاعات يرجى منها أن يغسل العبد بها ذنوبه وأن يعمر بها قلبه بالتقوى. ثم تزداد هذه العبادات في شهر رمضان وجوبا أو استحبابا، بحيث يرجى حينئذ أن يخرج العباد من هذا الشهر وقلوبهم عامرة بالتقوى. ولكن هذا كما ذكرنا لن يحدث إلا لمن استحضر تلك الفائدة وعمل لها وبحث عن أسبابها. ففي هذا الشهر يفرض الله تبارك وتعالى على العباد صوم نهاره، والصوم جزء من الصبر كما هو واضح من معناه ومن مبناه، أنه إمساك عن شهوات لا بد للعبد منها، ولكنه يمسك عنها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. ولما كان الصوم من الصبر جعل الله عز وجل جزاء الصوم بغير حساب، كما أن جزاء الصبر بغير حساب. فقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا فجعل الله تبارك وتعالى صيام كل الأعمال، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فجعل جزاء الصوم بغير حساب لأنه من الصبر. فهل بالفعل نصوم نحن إذا صمنا بفضل الله تبارك وتعالى وحصلنا من هذا الصوم على أجر الصوم ونجونا بحمد الله تبارك وتعالى من عقاب من أفطر عمدا في رمضان؟ فهذا قدر من الفائدة حصلناها من هذا الصوم. فهل بالفعل نخرج منه وقد صرنا أكثر صبرا من ذي قبل؟ والصبر ليس كما ينصرف إليه ذهن كثير من الناس أن غاية ما فيه أنه يصبر على المصائب، وإن كان هذا قدر من الصبر ولا شك، ولكن الصبر أعظم من ذلك. فالصبر صبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم أنواع الصبر وأعلاها قدرا. وكم من الناس يتفلت من طاعة الله تبارك وتعالى بزعم أنه لا صبر له عليها. فإذا جاء هذا الشهر ومع ما فيه من دواعي الخير ومع ما فيه من تصفيد مرضة الشياطين ومع ما فيه من استعداد الناس للخير إجمالا، إذ تجد أن من يدعي عدم الصبر على الطاعة قد صار لديه صبر عليها، فهو من جهة صبر على الصوم، ومن جهة صبر على إتيان المسجد في لكي يدرك الصلاة في جماعة. وكم من الناس يدعي أنه لا صبر له على المواظبة على إتيان المسجد، فإذا جاء رمضان صبر على هذا، فهل يستصحب هذا الخلق أم أنه ينوي بذلك أن يكون أمرا عارضا ثم يقلع عنه؟ يأتي هذا الشهر فيجد في نفسه القدرة على أن يقوم من الليل فيصلي ساعة أو أزيد أو أقل، مع أنه في غير هذا الشهر يدعي أنه لا قدرة له على ذلك. يأتي هذا الشهر فيختم الناس القرآن مرة أو مرتين أو ثلاث، مع أنه في غير هذا الشهر يدعي عدم قدرته على هذا. فالحاصل أنه استفاد من نفحات هذا الشهر قدرة أكبر على الصبر على طاعة الله، ولكن هل تتحول هذه القدرة على الصبر وهذا الخلق من الصبر على الطاعة إلى خلق دائم حتى وإن لم يكن بنفس القدر، أم أن صاحب ذلك الصبر المؤقت لم يرد به إلا أن يكون مؤقتا، ولم يرد به إلا أن يتم به الشهر بالكاد، وبالتالي فلا يكاد يتمه، لأن عادة النفس أنها تتفلت. فإذا وضع لها صاحبها حدا أقصى أن تصبر إلى آخر الشهر صبرت إلى نصفه وربما إلى الأسبوع الأول منه، وإذا أخذها بالجد والعزم فغايت ما هنالك أن تتم له الشهر الذي أراده. فماذا لو أنه خاطب نفسه وعودها أن تتحول إلى نفس صابرة على طاعة الله دائمة دائما وأبدا، أن يطلب منها ذلك عساها أن تطاوعه إلى أن يدرك رمضان آخر على الأقل، فيتزود من عام إلى عام في هذا الشهر الذي جعله الله عز وجل زادا للتزود من خير الزاد الذي هو التقوى. أيضا تجد أن الناس في هذا الشهر قد رزقوا صبرا من نوع آخر، وهو الذي يلي النوع الأول في فضله وشرفه، وهو الصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا من أجل أنواع الصبر وأشدها، أن يصبر العبد عن معصية الله عز وجل. ذلك أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، فالمعاصي غالبا ما يكون فيها جوانب جذب للنفس وجوانب إغراء لها، ويحتاج العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى أن يكف نفسه عما تشتهيه إذا اشتهت شيئا مما حرم الله عز وجل. فإذا صبر ونهى النفس عن الهوى فهذا يؤهله بإذن الله تبارك وتعالى لدخول جنة الله عز وجل. وهذا نوع من الصبر يوجد عند الناس في رمضان، ولكنهم غالبا ما لا ينمون به إلا رمضان كغيره من أنواع الخيرات التي يرزقهم الله عز وجل إياها في هذا الشهر. يكتسب الناس في هذا الشهر إمساك عما حرم الله، بل إن الصوم نفسه هو أجل أنواع وأزهى صور الإمساك عما حرم الله، ذلك أن الله عز وجل حرم على العباد الخبائث وأحل لهم الطيبات، كما ذكر في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا: وليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فعلم أن من مقصود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم كل خبيث، وهذا في حد ذاته يعين أصحاب العقول على أن تلتزم بما نهى الله عنه وبما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم من أصحاب العقول الذين حرموا على أنفسهم الخمر في الجاهلية لما رأوا من إفسادها للعقل، ولما رأوا وعندما يخبرون بما فعلوه وهم تحت تأثير السكر، فمنهم من حرمها على نفسه بمقتضى عقله. وهكذا فإن هذه الخبائث، فإن كل فطرة سليمة تميل إلى تحريمها، ولكن تبقى أن النفوس تتفلت وتزيين شياطين الإنس والجن يجعل البعض يتبع هواه ويتبع هذه الشهوات. فإذا صام العبد أمسك عن شهوات طيبة لا لشيء إلا لأمر الله عز وجل، وإلا لنهي الله عز وجل عنها. فإذا طاوعته نفسه أن يترك الطعام الطيب وأن يترك الشراب الطيب وأن يترك الزوجة المباحة، فمن باب أولى لو أنه كان يريد، ولو أنه كان يربي نفسه وقلبه في هذه الأثناء على أن يتخلق بخلق الصبر عن المعصية، أن يكف عن الطعام المحرم والشراب المحرم والكسب المحرم والزنا المحرم والنظرة المحرمة إلى غير ذلك من أنواع الشهوات المحرمة، حتى وإن تزينت، حتى وإن طلبتها النفس، فإن النفس لا تكون أشد طلبا لها من طلبها لطعامها وشرابها، ولكنها عندما تطلب الطعام والشراب من نفس صائمة مستجمعة لمعاني الصبر، فإن صاحبها لا يوافقها وإنما يمنعها. وهذا هذه القدرة على المنع تحتاج منه أن يستصحبها دائما وأبدا، ولو أنه تعرض لخير الله عز وجل وتعرض لعظيم نعمة الله فسأله أن يجعله صابرا وأن يرزقه من جراء صيامه صبرا دائما على طاعة الله عز وجل وعن معصية الله عز وجل، وسأل الله عز وجل ذلك بحق، فإنه يوشك أن يرزقه بحمد الله تبارك وتعالى. وإذا سألت كثيرا ممن كان يتعاطى هذا الدخان كيف أقلع عنه، لوجدت أن عددا كبيرا ممن من الله عليهم بتركه تركوه في شهر رمضان، لأنهم يتضح لهم جليا أن تلك التسويلات الشيطانية التي تسول لهم أنهم لا يطيقون العيش بدونه ليس لها محل، وإنما المسألة هي مسألة عزيمة وإرادة. فمتى علم العبد أن هذه السجارة يمكن أن تجعله من المرتكبين لكبيرة من أكبر الكبائر ومن التاركين لركن من أركان الإسلام، متى علم أنه سوف تفسد عليه صيامه فإنه يقاومها بكل ما أوتي. ولما تنهار هذه العزيمة عندما يرفع المؤذن أذان المغرب تنهار هذه العزيمة تماما، وتزال هذه الحواجز الكبيرة بينه وبين المعصية، فإذا به مستصغر لها فإذ بمقاومته تنهار أمامها. فلا يتمالك كثير من الناس إلا أنه بينما يفطر الناس على أطيب ما وجد من طعام من تمر أو ماء من أفضل ما رزق الله عز وجل الخلق من طعام، ربما يفطر البعض على هذه الخبيثة. ولا فرق بين لحظة رفع الأذان واللحظة التي قبلها إلا هذه الإرادة وإلا هذه العزيمة. فلما كان مستعظما للفطر في نهار رمضان رزقه الله الصبر عنها، فلما تحول إلى استصغار الذنب في أنه يتعاطى ذنبا محرما لم يرزق الصبر عليها، ولو أنه تخلق بخلق الصبر الذي كان قبل الإفطار فاستصحبه بعده فإنه يمتنع بفضل الله، وهذا يطيقه كثير من الخلق ويفعلونه فيقلعون عن هذا الأمر المحرم طوال شهر رمضان، ويطيق غيرهم أن يجعلوا هذا بداية للإقلاع عنه بصفة عامة، وهذا يحدث بفضل الله تبارك وتعالى، ويرزق كل إنسان على قدر نيته وعلى قدر عزيمته وعلى قدر استحضار قلبه في أنه يريد حقا أن ينتفع بهذه الطاعات وأن يرزق بها صبرا على طاعة الله عز وجل، وأن يرزق بها صبرا عن معصية الله تبارك وتعالى. فالمسألة كلها دائرة على استحضار القلب، ودائرة على أن يكون العبد منتظرا لنتائج هذه العبادة في قلبه، مراجعا دائما لآثارها، وهل وجدت هذه الآثار أم لا. وهكذا في النوع الثالث من أنواع الصبر الذي ذكرنا أنه لا يكاد يفهم الناس من معنى الصبر غيره، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. وفي الواقع من كان صابرا على طاعة الله عز وجل، صابرا عن معصية الله تبارك وتعالى، فإنه يكون أقدر على الصبر على الأقدار المؤلمة. ذلك أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية صبر مع قدرة الإنسان ألا يصبر، فالذي صبر ووقف في صلاة القيام رزق صبرا عظيما، لأنه يستطيع أن ينصرف، ونفسه تحدثه أن ينصرف، وبوسعه أن ينصرف فيحصل على الراحة التي يريد، ولكنه لما جاهد نفسه رزق الصبر على الطاعة. وهكذا الصبر عن المعصية، فإن نفسه وهو يكف نفسه وهي تحدثه ألا يكف، وبوسعه ألا يكف، وأن يحصل على تلك النظرة التي يريد، وأن يحصل على تلك الشهوة التي يريد، ولكنه يظل في منازعة مع نفسه ويكفها. فمتى استطاع أن يكف نفسه عن المعصية فهذه درجة عالية من درجات التحكم في نفسه. وأما الصبر على الأقدار المؤلمة فهو أهون من هذا بكثير، لأن القدر المؤلم قد حدث. إذا كان الإنسان قد فقد ماله فقد فقده، وإن كان قد فقد قريبا له بموت أو بغيره فقد فقده وانتهى الأمر، ولا يستطيع الإنسان أن يستدرك شيئا مما فات، غاية ما هنالك أن يكف جوارحه عن الشكوى بطريقة غير مهذبة، بل إن الشرع أذن له في أن يعبر عن ألمه ببكاء إن غلبته عبرته أو غير هذا، ولكن لا يتجزع ولا يشكو ولا غير ذلك. وهذا أهون بكثير، لأن كل عاقل يدرك أن القدر المؤلم قد حدث وانتهى الأمر، وأن تعبيره عن ألمه إن بلغ به ما بلغ من التعبير والشكوى، وإن بلغ به ما بلغ ممن تفعله النساء التي ما زلنا يتخلقن بأخلاق الجاهلية والعياذ بالله، من لطم الخدود وشق الجيوب إلى غير هذا، فإنه لن يستفيد من وراء ذلك شيئا البتة، ولن تعود المصيبة إلى ما كانت عليه، ولن يسترجع شيئا مما فاته. فهذا جانب إضافي ينضاف إلى النفس التي اكتسبت الصبر، والتي اكتسب صاحبها التحكم فيها أصالة عن طريق صبره على الطاعات وصبره عن المعاصي. فإذا انضاف إليها إدراكه بأن جزعه لن يغير من الأمر شيئا، كان أكثر قدرة على الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولذا ضرب الصحابة رضي الله عنهم أعظم المثل في الصبر على الأقدار المؤلمة. ونحن إذا ذكرنا نماذج من صبر الصحابة على الأقدار المؤلمة نجد عجبا عجابا ممن صبرت على قتل زوجها وأبنائها في معركة واحدة، وممن صبرت على قتل زوجها وأبيها في معركة واحدة، وممن صبرت على قتل زوجها في يوم صبيحة عرسه، وممن صبرت على موت ابنها بين يديها وأرادت أن تتزين لزوجها لتخفف عنه عبء المصيبة. وكل هذه نماذج من نساء الصحابة فضلا عن رجالهم، قد تتعجب من هذه القدرة، ونفوسهم بشرية كسائر النفوس، من أين أتوا بهذا الصبر؟ ونحن نغفل أنهم قبل هذا كانوا في ميدان الطاعة أصبر الناس على طاعة الله تبارك وتعالى، فصاروا في ميدان الدنيا ومصائبها أصبر الناس عليها، لا تكاد تهزهم هذه المصائب، وقد اكتسبت نفوسهم أو اكتسبت قلوبهم قدرة بالغة على ترويض نفوسهم وعلى إلجامها وعلى تطويعها وعلى وضعها في مضمارها الصحيح. فإذا متى استحضر العبد أن هذه العبادات إنما شرعت لصلاح القلوب حتى تكون زادا للعبد بعد الخروج من العبادة، وإذا كان على مدار اليوم والليلة يكون الزاد الذي يتزود منه العبد هو الصلوات الخمس، يتزود منها مغفرة للذنب، ويتزود منها صلاحا للقلب، فتنهاه متى خرج منها عن الفحشاء والمنكر، وأن هذا يحصل لمن اعتنى به ولمن أراده ولمن وضعه في اعتباره، وأنه على مدار العام يأتي شهر رمضان، وعلى مدار الأسبوع يأتي يوم الجمعة، فيدور على العباد هذه المواسم من مواسم الطاعات التي يحصل فيها مقدار أكبر من تقوية القلوب على طاعة الله تبارك وتعالى، بيد أن العبد يحتاج إلى أن يستحضر في نفسه هذه المعاني، يحتاج إلى أن يستحضر في نفسه هل خرج من رمضان بهذه العبادات القلبية الكثيرة التي على رأسها عبادة الصبر التي هي من ألصق عبادات القلب بعبادة الصوم. فمن لم يخرج من صومه صابرا أكثر من ذي قبل، صابرا على طاعة الله، صابرا عن معصية الله، صابرا على أقدار الله المؤلمة، فإنه يكون بذلك لم ينتفع بصومه الانتفاع الأمثل، ولم يحصل من صومه إلا على فائدة قليلة عارضة، ولم يحصل منه على الفائدة الكبرى المرجوة منه. ويكون كحال من كان يسير في صحراء جرداء وتحتاج سيارته إلى أن تتزود بالوقود، ثم وجد محطة من محطات التزود بالوقود فدخلها وتزود بوقود لم يكد يكفيه إلى أن خرج من هذه المحطة ثم نفذ منه مرة ثانية. وإنما أقل أحواله إن لم يأخذ ويتزود فوق حاجته أضعافا مضاعفة أن يتزود وقود يدفعه إلى المرحلة يكفيه إلى أن يجد المحطة التي بعدها، فعليه أن يتزود من صلاة إلى أخرى زادا يعينه على ما سيواجهه في حياته بين الصلاتين، وأن يتزود من جمعة إلى أخرى زادا أكبر يعينه على الجمعة بأسرها، وأن يتزود من رمضان إلى رمضان زادا أكبر ثم أكبر يعينه إلى أن يأتي العام الذي بعده، وهذا الزاد محله القلب ثقة بالله عز وجل وتوكلا على الله عز وجل وصبرا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يمسكنا بطاعته حتى نلقاه عليها، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذا هو مقتضى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلى كل من من الله عز وجل عليه بإدراك هذا الشهر ألا يكتفي منه بطاعات يذول أثرها من قلبه بمجرد خروجه من الشهر، بل عليه أن يستجمع عزم قلبه ليخرج من هذا الشهر وقد صار قلبه أكثر تقا لله عز وجل. وهذا يشمل أنواعا متعددة من عبادات القلب، من إخلاصه لله، ومن توكله على الله، ومن إنابته إلى الله عز وجل، ومن صبره الذي هو ألصق العبادات بالصوم. وإذا ذكر الصبر فلا بد وأن يذكر معه قرينه وهو الشكر، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. وذلك أن العبد في حياته الدنيا، وذكرنا أن العبادة غرضها أن تعد القلب لكي يحسن قيادة الجوارح فيما يتعرض له في هذه الحياة الدنيا. والعبد في هذه الحياة الدنيا دائر بين نعمة وبين مصيبة، ولكل حال عبادتها، فعبادة النعمة الشكر، وعبادة العافية الشكر، وعبادة المصيبة الصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لحال المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر والشكر قرينان، وبهما يكتمل عقد العبودية بأن يصير العبد عبدا لله في جميع أحواله، فما من حال من أحوال العبد إلا ولله عز وجل عليه فيها أمر أو نهي، وعليه أن يتبع أمر ربه عز وجل وأن يجتنب نهيه، ومتى كان كذلك كان عبدا لله عز وجل. فإذا ذكر الصبر فلا بد أن يستكمل هذا بالشكر، وهذا أيضا ليس بعيدا عن عبادات هذا الشهر الكريم، فإنها أيضا تورث الشكر لله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا في الصبر من أن كثيرا من الناس لا يكاد يفهم من معاني الصبر إلا الصبر على الأقدار المؤلمة، وينسى أن أجل أنواع الصبر هي الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، ثم الصبر على الأقدار المؤلمة. فكذا إذا أمرنا بالشكر فلا تكاد تنصرف أذهاننا إلا إلى الشكر على الطعام والشراب وغيرها من النعم، وهي نعم عظيمة تستوجب على الله عز وجل، تستوجب على العبد أن يشكر الله عز وجل، بيد أن هناك نعم هي أعظم بكثير من نعمة الطعام والشراب. فهذه النعمة التي هي نعمة الطعام والشراب قد شاركك فيها كثير، ولكن أعظم نعمة ينبغي أن يشكر العبد عليها ربه عز وجل هي نعمة الإسلام، ثم نعمة العمل بتشريعاته وتعاليمه. فابتداء إذا كان العبد قد رزقه الله عز وجل نعمة الإسلام فهي من أجل النعم التي ينبغي أن يشكر الله عليها، لا سيما إذا جال ببصره في مشارق الأرض ومغاربها فوجد قوما ممن تزن عقولهم الجبال رجاحة في أمور الدنيا، وهم يعبدون الحشرات والجعلان، أو يعبدون البقرة، أو يعبدون البشر، حتى ولو كانوا هؤلاء البشر من الأنبياء أو المرسلين أو غيرهم، وتجد أن من ذوي العقول الراجحة في أمر الدنيا من ضاعت منهم عقولهم وطاشت منهم أحلامهم، فاتبعوا هذه العقائد الخربة التي لا يمكن أن يرضى عاقل قد تدبر في أمر نفسه أن يعبد بشرا مثله، مهما بلغ هذا البشر من الرتبة ومهما عظم، لا سيما إذا كان هذا البشر نفسه لم يأمر الناس إلا بعبادة الله تبارك وتعالى، فضلا عمن يعبدون الحيوانات، فضلا عمن يعبدون الحشرات. فمن تأمل في هذا علم أن نعمة الإسلام نعمة عظيمة تستوجب الشكر. ثم من رزق الطاعة وقد حرم منها غيره ممن يسمعون الأذان فلا يلبون ويأتيهم شهر الصوم فلا يصومون وجعلوا كتاب الله عز وجل وراءهم ظهريا، فمن رزقه الله عز وجل صلاة وصياما وقراءة للقرآن فما أشبهه، والأمر ليس إلا للتقريب، وإلا فالبون شاسع وكبير بملك أعد مأدبة وخص بعض الناس إليها. فإذا كان الله عز وجل قد اختصك بأن صرت من أهل القرآن فهذه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الشهر هو شهر يزداد الناس فيه عبادة فينبغي أن يكون أيضا يزداد فيه شكرا لله عز وجل على هذه العبادات، كما قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي أن العبادة ينبغي أن يشكروا الله عز وجل أن رزقهم هذه الطاعات. بل إن العبد إذا تأمل كم من الناس قد قبضت روحه قبل أن يدرك ذلك الموسم من مواسم الطاعة، علم أن هذه نعمة جديدة من الله بها عليه. فقد ذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه أخوين، وذكروا من صلاحهما وتقواهما، ثم ذكروا أن أحدهما أفضل من الآخر، فسألهما عن حالهما فقالوا: إن ذاك الأفضل قد توفي قبل 40 ليلة. قال: فما أدراكم ما بلغت بالآخر صلاته وصيامه. فمجرد أن يمد الله في عمر امرئ وهو ثابت على الطاعة في هذه المدة التي مد له في عمره فيها فزاد في صلاته، أو مد له في عمره فأدرك رمضان آخر فزاد في صيام الفريضة وزاد من أنواع الطاعات التي يزيدها، نعمة تستأهل شكرا لله عز وجل عليها. بل حتى الشكر على الطعام والشراب وغيرها لا يكاد الناس يشكرون الشكر الوافي إلا في شهر رمضان، وذلك لأن العادة تنسي. فالإنسان الذي من الله عليه بأنواع المنن من سعة الرزق ويصبح في كل يوم وعنده طعامه وعنده شرابه لا يكاد يتذكر أن هذه نعم، فإذا حرم منها اضطرارا أو اختيارا كان في ذلك تذكير بأنواع هذه النعم. فهو أيضا مناسبة لكي يعظم فيها شكر الله عز وجل على أن هدى الخلق للإسلام وعلى أن جعله من أهل الطاعة، ويعظم فيه المناسبة لشكر الله عز وجل على أنواع النعم الدنيوية من الطعام والشراب والزوجة وغيرها من أنواع النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الخلق. وينبغي أن يكون هذا الشكر أيضا ليس كلمة تقال باللسان فحسب، فكما أننا حصرنا معنى الشكر في الشكر على النعم الدنيوية، فمن جهة أخرى حصرنا الشكر في كلمات تقال من طرف اللسان دون أن يستحضر العبد معنى هذا في قلبه، وأن يجد في قلبه استعظاما لهذه النعم وشعورا بأنه يحتاج إلى أن يؤدي شكرها، ثم يعبر عن ذلك بلسانه ثم يؤدي بجوارحه. فمن أنواع الشكر الزيادة في الطاعة، فكل طاعة تحتاج إلى أن تشكرها بطاعة أخرى، وكل نعمة دنيوية تحتاج أن تشكرها بطاعة الله تبارك وتعالى، وتحتاج أن تشكرها بأن تزدي قدرا منها لمن ليس له عند لمن ليس عنده نفس هذه النعمة. ولذا كان من شكر الله عز وجل في هذا الشهر على نعم الطعام والشراب الإكثار من الصدقة. فإذا كان العبد بصيامه وبحرمان نفسه اختياريا عن هذه الشهوات ثم عودته إليها قد شعر بمدى الحاجة حاجة العبد إلى هذه الحاجات، فأراد أن يشكر ربه أن كفاه حاجته، فعليه أن يكون في حاجة إخوانه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، إلى غير ذلك من المعاني التي يحتاج العبد معها من تمام شكره ومن تمام شكر قوة بدنه أن يعين الضعيف الذي لا قوة له في بدنه، ومن تمام شكر سعة رزقه أن يعود بشيء من ذلك على غيره. وهذا منه الزكاة الواجبة، ومنه ما زاد على ذلك من أنواع الصدقات. وكلما ازداد العبد في ذلك كلما ازداد شكرا لله عز وجل. هذه أمثلة لعبادتين من أجل عبادات القلب، ولفروع ولفرعين من فروع شجرة التقوى التي ينبغي على العبد أن يحرص أن يخرج من كل طاعة، ومنها هذا الشهر الكريم، وقد ازدادت هذه الشجرة في قلبه ثباتا، وقد ازدادت أغصانها ازدهارا، وقد ازدادت ثمارها ينعا. فعلى العبد أن يستحضر هذا من قلبه وأن يتابع هذا في قلبه دائما وأبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي قلوبنا تقواها. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الصلاة والصيام والقيامة وصالح الأعمال. اللهم تقبل هذا منا. اللهم اهدي قلوبنا في رمضان وثبتها على الطاعة بعد رمضان. اللهم اهدي قلوبنا في رمضان وثبتها على الطاعة بعد رمضان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.